ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنزل عليه قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وهذا لقاؤنا الثاني في معالم في أوقات الفتن والنوازل، معالم في أوقات الفتن والنوازل، معالم في أوقات الفتن والنوازل. هذا هو اللقاء الثاني، حيث إن اللقاء الأول شمل على مقدمة وعلى ثلاثة معالم: المعلم الأول لزوم الدعاء، والمعلم الثاني كل أمر بقدر الله، والمعلم الثالث مقادير الله لا تكون إلا لحكمة، مقادير الله عز وجل لا تكون إلا لحكمة. وأبدأ في هذا اللقاء الطيب بإذن الله عز وجل بالمعلم الرابع: مقادير الله عز وجل خير، ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس. في تقدير الله خير، المعلم الرابع: في تقدير الله خير، ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس. تقدير الله خير، ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لما يا رب؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا، وليس كل، بعض الذي عملوا. هل يريد الله جل وعلا أن يعذبنا؟ حاشا وكلا، فإنه الغني عنا ونحن الفقراء إليه. إذن ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما الحكمة؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يقلعون من ذنوبهم، ويندمون على فعلها، ويعزمون على عدم العودة إليها، ويردون المظالم إلى أهلها، قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها. إذن المعلم الرابع: تقدير الله عز وجل فيه خير، ولو كان مكروها لكثير من الناس. مثلا يمنع المطر من السماء، ماذا سيفعل الناس عند منع المطر من السماء وعند حاجتهم إلى المطر؟ سيخرجون إلى صلاة الاستسقاء، قبل صلاة الاستسقاء يجددون التوبة، يخرجون الصدقة، نعم يخرجون الصدقة وكذلك يصومون. قبل صلاة الاستسقاء يفعلون أعمالا صالحة، فهم مرغبون فيها في كل وقت وفي مثل هذا الوقت خاصة. فمثلا يجددون التوبة ويصومون ويتصدقون، وإلى الاستسقاء في المصلى يخرجون ويقلبون ثيابهم، فينزل الله المطر من السماء بفضله أولا وآخرا، ثم ببركة توبتنا وأوبتنا وعودتنا ورجوعنا وصيامنا وصدقاتنا إلى الله عز وجل يتفضل الله جل وعلا علينا بنزول المطر. لذلك فإن الله تعالى قال: ما أصابك من حسنة فمن إيه؟ فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله تعالى قال: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن المعلم الرابع الذي بدأت به في هذا اليوم في تقدير الله خير ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما يكون هناك رجلا ثريا على سبيل المثال وليس الحاصل، ذو ثراء عريض ممن ابتلي بالمليارات، نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا، على أن تكون المليارات من الحلال لا من الحرام. نعم نسأل الله أن يقينا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيوة بارك الله فيك. نعم، وهذا الرجل صاحب المليارات كان بعيدا عن الله عز وجل، فحدث له مرض، ابتلي بمرض، فهذا المرض في ظاهره أنه شر، وإذا بهذا الرجل مؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر. والناس عند المصيبة إما ساخط أو صابر أو شاكر أو حامد، فالسخط حرام والصبر فريضة والشكر والرضا مستحبان، فكان من أهل الشكر والرضا، فدفعه ذلك إلى الاستقامة على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. يبقى هذا المرض في ظاهره شر لكن في حقيقته كان خيرا له، حيث أنه كان قبل ذلك بعيدا عن طريق الله عز وجل، وهذا المرض كان سببا أن يدفعه دفعا إلى الله تبارك وتعالى. طيب، وأما المعلم الخامس: الحذر من تزكية النفس. الحذر من تزكية النفس. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قضية أن يعتقد أنه على الحق والصواب وأنه قد حقق الولاء التام لله ولرسوله وللمؤمنين، وحقق البراء الكامل من كل أعداء ربنا أعداء الدين. فما معنى الولاء؟ الولاء أن تحب ما يحب الله ومن يحبه الله وما يحبه الله. الولاء أن تحب الله وما يحبه الله ومن يحبه الله. فمثلا الله يحب الرسل والأنبياء والصحابة وذوي التمسك بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، ويحب أعمالا، يحب الصلاة على وقتها، يحب الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وما كان على شاكلة ذلك من أعمال الخير والبر. فالولاء أن تحب الله ومن يحب الله وما يحب الله. والبراء أن تبغض ما يبغضه الله، يبغض الكافرين المشركين المنافقين المبتدعين العاصين، قد يكون هناك حب وبغض، حب لما فيهم من طاعة وبغض لما فيهم من معصية. فالبراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. فهذا الذي يزكي نفسه ووقع فيما نهى الله جل وعلا عنه، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق وأنه قد حقق الولاء التام لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء الكامل من كل أعداء ربنا أعداء الدين. وأما غيره فيقول عن غيره أنه أعطى الدنية في دينه، آثر دنياه على آخرته عياذا بالله، هو يعتقد هذا بارك الله فيه. فعلى من كان على هذا الوضع وتلك الشاكلة أن يتثبت في القول وأن يتبصر في الأمر، فلا يلزم أن تكون غيرته على بصيرة، هو عنده غيرة للدين ولكن ربما تكون غيرة على غير بصيرة. طب ما معنى البصيرة؟ البصيرة هي القول بعلم والعمل بعلم في الأوقات عامة وفي وقت الفتن والنوازل خاصة. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا من اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأجل الوظائف والدرجات أن تكون داعية إلى مولاك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الله تعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أفضل من ذلك، طيب، إلا من كان مثله أو زيادة. إذن بارك الله فيك، على الإنسان أن يتهم رأيه ولا يتعجل. فإن بعض الصحابة الكرام في صلح الحديبية حينما سمعوا من ارتد من المسلمين ومن ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة، أهل الإسلام أين يعيشون؟ كانوا يعيشون في المدينة النبوية المنورة تحت قيادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ارتد منهم عياذا بالله وذهب إلى المشركين يستبقيه المشركين عندهم، أما من أسلم من الكفار وذهب إلى المسلمين فعلى المسلمين أن يردوه. لما سمع الصحابة ذلك كثير منهم لم يوافق على هذا وقالوا: ألسنا على الحق؟ قالوا: بلى. قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ فعلى الإنسان أن يتروى وأن يتأنى وأن يتريث ولا يتعجل ولا يزكي نفسه فيعتقد أنه على الصواب التام وأنه قد حقق الولاء التام والبراء الكامل. وغيره أعطى الدنيا في دينه، آثر دنياه على آخرته. فمن كان أمره كذلك فعليه أن يراجع نفسه بارك الله فيك. طيب، وأما المعلم السادس هو التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام، التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام. هذا كافر، هذا مسلم، هذا مشرك، هذا موحد، هذا منافق، هذا مخلص، هذا مبتدع، هذا سني، هذا على المنهج، هذا على غير المنهج. كثرة إطلاق الأحكام المتتالية، فبارك الله فيك، أطالب نفسي وأطالب إخواني وأسيادنا من أهل العلم في التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام. واعلم رحمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشيئا نكرة، وهي في سياق النفي أي تفيد العموم، أي أن الرفق في كل شيء يزينه ويزيده خيرا على خيره، وإن نزع من أي شيء كان في ذلك الشر. نسأل الله السلامة وعاقبته لا تكون محمودة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صحانه أنه قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أي نعم، فقضية تصويب نفسي وتخطئة الآخرين هذا أمر يحتاج إلى وقفة أيها الأحبة. فقولي خطأ يحتمل الصواب، وقولي غيري صواب يحتمل الخطأ. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال غير واحد من الحكماء: ليس من العيب أن يخطأ الإنسان، ولكن العيب أن يتمادى الإنسان في خطئه. فالمهم إذا علم الإنسان بخطئه أن يتراجع عنه، أن يقر، أن يعترف، ويعود إلى الصواب مخافة من الله تعالى، ورغبة فيما أعده من الثواب للطيبين الصالحين الموحدين. المعلم السابع: الحذر، الحذر من الظنون السيئة، الحذر من الظنون السيئة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهناك من ينتقص قول غيره، وينتقص فعل غيره، وينتقص مقام غيره، والله عز وجل قال: ويل لكل همزة لمزة. والصورتان الوحيدتان اللتان بدأتا في القرآن الكريم بالويل هما سورة المطففين وسورة الهمزة. فقال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصورة الهمزة: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ولذلك فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: هماز مشاء بنميم. والله تعالى نهى أن تسخر من غيرك من المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا تسئ الظن بإخوانك. طيب، والمعلم الثامن: وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم. وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما ليس للعبد فيه علم. وجوب الكف والإمساك عن الخوض فيما ليس للعبد فيه علم. أنا سئلت في مسألة، إن كانت في العقيدة أو في الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو العمرة أو الحج أو الحدود أو الجنايات أو البيع أو الطلاق أو الظهار أو الخلع أو الإيلاء أو القتل، العمد أو الخطأ أو العمد الخطأ، أو في الشفعة أو في أي أمر من الأمور، في البيوع أو ما شاكل ذلك، سئلت عن بيع السلم، عن بيع العينة، عن بيع التورق، عن بيع ماء الفحل، عصب الفحل، سئلت عن أي، عن الفتن التي في ليبيا، في اليمن، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في عمان، في الكويت، في مصر، في غيرها من بلدان العالم الإسلامي، سئلت عن شيء ولا علم لي فيه. فهل أتكلم بغير علم؟ إنها مصيبة. فإن الله جل وعلا قال لرسوله، لخليله، لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان ذلك هو خطاب الله تعالى لخليله ورسوله إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه أي من الصحابة الكرام، وكيف بما هو دون الصحابة كالتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين حتى وصل الأمر إلى القرن الخامس عشر؟ فكيف نحن أو ما موقفك أنت وما ترجمتك لهذه الآية ترجمة عملية؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك فإن الله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فنسأل الله العفو والعافية من ذلك. والله جل وعلا نهى عن أمور حرمها، بدأ بأيسرها ثم ثن بأشدها ثم ثلث بأغلظها ثم ربع بما هو أكثر من الثلاثة الفائتات. فقال عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية، الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما أجمعين في إعلام الموقعين قال: إن الله تعالى بدأ نهى أولا عن الفواحش، فبدأ بالأيسر ثم الأشد، فنهى عن الفواحش ثم بدأ بما ثم نهى عما هو أشد من الفواحش وهو الظلم، وهو الإيه؟ الظلم. وأنت ترى رجلا يريد أن يذهب إلى طبيب ليكشف عنده، لا يوجد معه 40 جنيه كشفية الطبيب، وآخر معه 80 مليار من الدولارات، وهذه امرأة كشفت عند الطبيب ولا يوجد معها ثمن الوصفة الطبية، ثمن الروشتة، وهذا معه 70 مليار من الدولارات، وتجد أسرة كاملة تعيش في غرفة واحدة بمنافعها وعندهم بنين وبنات، فكيف أين يبيت الرجل مع زوجته وأين يبيت البنون وأين تبيت نات؟ وآخرون عندهم قصور، هذا في لندن وباريس ومدريد والسويد والخليج ومصر، قصور عديدة، وليت هذه القصور تكون من حلال. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. فالله جل وعلا نهى عن الفحش ثم ثنى بالنهي عما هو أشد من الفحش، فنهى عن الظلم، ثم ثلث بما هو أشد من الظلم فنهى عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم نهى عما هو أشد من الشرك وهو القول على الله جل وعلا بغير علم. فكم من مفتن في إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء أو في المساجد أو في المنتديات أو في البيوتات واللقاءات يتكلم على الله جل وعلا بغير علم، يتكلم عن يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهو ما قال لأنه لم يتثبت: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك فإن علماء السلف كانوا يعرضون أنفسهم قبل الفتية على الجنة والنار، فالأمر جد خطير. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب: المفتي موقع عن ربه. وكذا قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: المفتي موقع عن ربه. وأنت سمعت الآيات الثلاثة، الآية الأولى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والآية الثانية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وسمعت الآية في الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. وأما المعلم التاسع، المعلم التاسع: التعويل على العلماء الراسخين. المعلم التاسع: التعويل على العلماء الراسخين في الأوقات عامة، نعول على العلماء الراسخين الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، الذين يرددون في المساجد، في الإعلام المرئي، في المسموع، في المقروء، في الفتاوى، في اللقاءات، في أي مكان كان، يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، وهذه الآيات التي يتعبدون بتلاوتها من فوق المنابر وعلى كراسي المحاضرات وفي المقالات والكتب، يفهمونها بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان رضي الله عنهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، إذا ذكروا الحديث ليبصروا الناس بأمر دينهم وأمر الحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح وافعل ولا تفعل، ليسعد الناس بالعمل الصالح في دنياهم وينعم في الآخرة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ففهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. فالتعويل في الأوقات عامة وفي وقت الفتن والنوازل خاصة يكون على العلماء الراسخين، يكون على العلماء الراسخين، تقديمهم يا إخوان، تقديم العلماء الراسخين هذا أمر في غاية الأهمية. نعم بارك الله فيك، لأنه بارك الله فيك قضية عدم التعويل عليهم في خطأ عظيم، فإن الله تعالى تعبدنا بسؤالهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، ولذلك العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحم الله والدي وإياه قال في هذا دليل لقاعدة أدبية، هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم، أولي الأمر اللي هو العلماء والأمراء، أي نعم، أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالعلماء هم الذين سيستنبطون من الآية، سيستنبطون من الحديث، سينظرون إلى المصالح والمفاسد. أين العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور، إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. انتهى كلامه رحمه الله. فيا شباب الإسلام، إن مما يزيد الفتنة استعارا والخلافة شقة والجماعة تناحرا وتفرقا إذا وكل الأمر في الفتن إلى غير العلماء وخرجت الآراء من هنا وهناك ولم يعول على قول العلماء الذين تعبدنا الله بسؤالهم، ويبلغ الشر والفساد أوجه إذا رمي العلماء بالتهم والطعن في فقهم بل وفي عقائدهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة، وقد حدث هذا. أي نعم. وأما المعلم العاشر، قبول الحق من كل أحد، اسمع بارك الله فيك، قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل من كل أحد ولو كان حبيبا قريبا. اسمع والله، المعلم العاشر، قبول الحق من مين؟ من أهل جماعتي؟ لا، من زعيم الجماعة، من زعيم الحزب. يا إخوان، قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل على كل أحد ولو كان حبيبا قريبا. لأن الواقع إذا كان هذا الرجل من جماعتي أسمع إله، إذا كان من علمائها أسمع له، إذا كان من مشايخي أسمع له، إذا كان من رفقائي أسمع له، أما إذا كان ليس من جماعتنا فلا أسمع له ولا أطع حتى ولو كان الحق على لسانه. والله هذه مصيبة وضلال مبين. لذا فإن المعلم العاشر، قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل على كل أحد ولو كان حبيبا قريبا. فيا شباب الإسلام، من المعالم في الفتن والنوازل خصوصا وغيرها عموما قبول الحق من كل أحد، وذلك لأن الحق ضالة المؤمن أن وجدها تمسك بها، وإن من مداخل الشيطان على بعضهم عدم قبول الكلام بل وحتى سماعه إذا جاء ممن يخالفه في منهج أو رأي، وعلى النقيض من ذلك تراه يفتح صدره قبل بيته لسماع من يوافق منهجه، ناهيك عن قبول كلامه دون التحري فيه، وهذا عياذا بالله من اتباع الهوى، ويخشى أن يكون ممن زين له سوء عمله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. طب في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود أحد علماء الصحابة الكبار رضي الله عنه أنه قال: من جاءك بالحق من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام قيم حول هذا المعلم، حيث قال رحمه الله ما نصه. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق الآية، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الآية. فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور النبي الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يهونها لم ينقادوا له، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها. ولعلك تذكر أنهم قالوا لليهود: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام بعدما من المنان عليه بالإسلام واختبأ وأخذ يسمع إجابتهم؟ فقالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، أي نعم، وسيدنا وابن سيدنا. فقالوا لهم: وإذا كان ابن عبد الله بن سلام شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، أي نعم، فخرج عليهم وهو يقول هذا، قال: هذا شرنا وابن شرنا. سبحان الله، من نصف دقيقة كنتم تقولون سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، فلماذا انقلبتم هكذا؟ لأنه سيقول ما لا يهوه هم والعياذ بالله. فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها. تفضل اتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا محمد،
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيكم.
وفيكي
ربنا يا رب يصلح حالكم ويجعلها كده قناة في السماء العمر كله.
امين يا رب.
والله يا ابني انا معايا مشكلة كده، يعني يا ريت حد فينك ويساعدني او حد من المستمعين يساعدني. يعني
نعم،
اقسم بالله انا ما بكذب ولا انا عليا ديون مسلتلة، وجوزي رماني انا وولادي ما بيجيبلناش رغيف العيش، وسايبني معلقة لأنا متطلقة ولا متجوزة.
لا.
يا ريت بس حد يرحمني من اللي انا فيه، انا عليا جم تلتله، حد يقف جنبي لوجه الله.
طب على كل حال
كنت كذابه، يا ربنا يعني هو اللي شايف عالم.
على كل حال، اولا أسأل الله تعالى أن يكشف كربتك. ثانيا أنا أرى أن تتصلي بأقرب مسجد أنصار سنة في حيكم.
والله يا ابني غلط، والله العظيم غلطت، ما خليت.
وإن شاء الله تعالى الإخوة القائمون على المسجد لن يألوا جهدا في مد يد العون معنويا وحسيا إلى مساعدتك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بإذن الله عز وجل. نعم
طالما جوزك معاكي مش هيدوكي حاجة، أنا بسأل أهل الخير.
جزاكم الله خيرا، إن شاء الله يكشف الله كربتك ويزيل عنك هذا الهم والغم ويوسل لك الأمور ويسترنا إياك بستره الذي لا ينكشف أبدا. إذن هؤلاء اليهود لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم، وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا ورواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقع في الزنا بعض اليهود وعندهم أن الزاني المحصن يرجم، قالوا نذهب لمحمد لعله يكون في كتابه شيئا غير ما عندنا، فنحن عندنا الرجم للمحصن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكذلك في التوراة، فأتي بالتوراة فوضع يده على النص الذي يقول بالرجم، فقال له ابن سلام ارفع أصبعك، فوجد النص ظاهرا واضحا جليا فأقيم عليه حد الرجم. الشاهد أن الإنسان يقبل الحق ولو كان من بعيدا بغيضا، ويرد الباطل ولو كان من حيا قريبا، هذا هو الواجب علينا جميعا. فضل اتصل أخونا أحمد من أسود، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال لك الشيخ انا عندي سؤال، يعني بالنسبه للتحويل الرصيد، يعني
الموبايلات
يعني بيحول مثلا بخمسه ياخد سته والكارت ب 10 بياخد ب 11، فهذا يوزن يعني هذا يقول من الربا يعني وكده.
ما فهمت يا اخي، تفضل قول السؤال.
بقول لك يعني في يعني من التحويل الرصيد الموبايلات،
ايوه
يعني الخمسه بيديك رصيد خمسه وموبايل وسته، فهذا يوزن
يا اخي الكريم. أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة على قولين، منهم من قال أن هذا يخضع للخدمة، ومنهم من قال بحرمة هذا، وأنا لا أرى جواز هذا والله أعلم في ذلك. نعم أم منة تفضلي.
أيوة أسمعني، كنت بسأل، كان جوزي حلف علي طلاق، قال لي علي طلاق ما تكلمي واحدة يعني أهله يعني.
هل كلمتيها؟
لا ما كلمتهاش، وقال لي علي طلاق ساعتها ما تكلمي الست دي تاني.
طيب ما دمت لم تكلميها فلا شيء عليك.
ماشي، إذا أنا عايز أكلمها لأن ده الأهل يعني.
إذا كنت تريد أن تكلميها فبارك الله فيك، زوجك يكلمني أو يكلم برنامج الفتاوى حتى يسأله هل أنت قصدت الطلاق لزوجتك إن كلمتها أم قصدت المنع، فبناء على إجابته يعني تكون الفتية بإذن الله عز وجل.
هو قصد المنع.
يا أختي الكريمة، حتى أفتي لك لابد أن أسمع من زوجك الذي بيده الزمام والساق. أنا هات يا كوثر من تونس، تفضل يا أخت كوثر. يا أهل تونس. طيب يا أهل تونس، نسأل الله لكم الأمن والأمان. هات يا سلوى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو الحكم الذي يدعو على نفسه بالموت؟
ما لا يجوز لأحد أن يدعو على نفسه بالموت، وإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. قلت فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم نعم أختنا مجدة من الجزائر.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بارك الله لنا في قناة الرحمة يا شيخ.
الله يرضى عنك. نعم.
أسألكم الدعاء لنا في أسألكم الدعاء لإخوانكم في الجزائر
بالثبات. أسأل الله أن يربط بلاد المغرب العربي ومصر واليمن وليبيا وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلامة والاستقرار لليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر والكويت وعمان أمين. واليمن والأردن وكل بلاد المسلمين وكل بلد حصل فيها قلق واضطرابات. أسأل أمين. الله أن يرزقها الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يرزقنا حكاما يحكمون أمين. الكتاب وصحيح أمين. السنة بفهم أمين. سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج السلوك. لا نريدها علمانية ولا اشتراكية ولا رأسمالية ولا إمبريالية وإنما نريدها كتابا وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. هذا ما يرضي الله وغيره لا يرضيه. ونحن نناشد الأمة من فوق هذا المنبر في قناة الرحمة بعودة الأمة حكاما ومحكومين إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. هذا نداء صريح لا اعوجاج ولا لبس ولا غموض ولا التواء فيه حتى نقول معذرة إلى ربكم. ويجب علينا شيبا وشبابا رجالا ونساء عربا وعجما ذكورا وإناثا أن نسعى جادين في ذلك. وأول طريق في هذا هو الإقلاع من الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس المغربية والالتفاف حول العلماء الراسخين الربانيين الذين يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل نعم. وترك كل ما يغضب ربنا عز وجل كالكفر والشرك والنفاق والكبائر كالربا وأكل مال اليتيم والسرقة والتولي يوم الزحف والزنا والربا وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات والسرقة في الميزان والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وعقوق الوالدين والإساءة إلى الجيران ونعلنها توبة كلية نترجم فيها قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة خذوا الإسلام بشموليته وكليته واحذروا أن تؤمنوا بجانب وتتركوا جانب فإن الله تعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طيب تفضل يا أختي نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله علما.
آمين.
وأهنئكم على صديقكم الجديد ببرك أسأل الله أن ينبته نباتا حسنا ويجعله قرة عين لوالدي.
آمين. والعقبة عندك إن شاء الله من زوج تقي نقي ترزقين منه بذرية تتسبب في نفع الإسلام والمسلمين. أي نعم الحمد
لله. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله كل خير.
الله يكرمك.
لو سمحت لي بسؤال بارك الله فيك.
تفضلي.
بالنسبة لهذه الأحداث التي تشهدها البلدان العربية الآن هي نازلة وبلاء عظيم.
لا.
فهل لنا أن نقنط في صلواتنا؟ وإن جاز لنا القنوط فهل نقنط في صلاة الجماعة فقط أم يجوز للمرء إذا صلى منفردا أن يقنط في صلاته؟ وهل يجوز القنوط في صلاة النافلة أم هو في الفريضة فقط؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم مثله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب بحول الملك الوهاب. القنوط في النوازل يكون في الفرائض الخمس. أي نعم بعدما يقوم الإنسان في الركعة الأخيرة يقنط ويؤمن المأمومين ولا بأس أن يكون هناك قنوط في الإعلام المرئي والمسموع وفي المساجد. أي نعم نسأل الله تعالى أن يرزق الأمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يردها إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أي نعم وجزاك الله خير. المعلم الحادي عشر في أوقات النوازل والفتن شباب الإسلام العواصف بلا علم تنقلب عواصف، العواطف بلا علم تنقلب إلى عواصف، العواطف بلا علم تنقلب إلى عواصف. فمن معالم الفتن والنوازل الحذر من أن تكون تصرفات بعضكم مفتاحا تزيد الفتنة وضررا والنار ونارا. ومثال ذلك أن بعض الناس بدافع الغيرة والإصلاح ما إن تقوم فتنة بل إن تلوح بوادرها في الأفق حتى يسارع في إقحام نفسه بالتدخل فيها دون سؤال وبصيرة، بل بدافع العاطفة والعجلة المذمومة، ذلك لأنه نصب نفسه وزكى رأيه ولم يلق بالا إلى من تقدمه في العلم وفي السن. فيا شباب الإسلام، مما يؤكد من التحذير في زيادة فتح أبواب في الفتن قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر على يديه، نسأل الله العفو والعافية. شباب الإسلام، وإن مما يؤخذ من التصرفات المشينة في أوقات الفتن بل وتزيد في إذكاء نار الفتنة ما يثير الشحناء والتقاطع بين أمراء المسلمين وعامتهم، وكذلك ما يثير الشحناء والتقاطع بين عامة المسلمين وكبار علمائهم، وذلك بتهميش دور كبار علمائهم، يهمشون دور كبار علمائهم بل ورميهم في نياتهم ومقاصدهم من التصرفات المشينة أيضا التي تزيد الفتنة ضررا وإدخال اليأس والقنوط والتشاؤم على الناس. فيا شباب الإسلام، لما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدرى الناس بفهم النصوص وأقرب لواقع التنزيل كانوا رضي الله عنهم أحذر الناس عند مواقع الفتن وأسرع الناس بعدا عما يزيدها شرا. وقد ذكر التاريخ أن أهل الفتنة والفساد لما خرجوا على الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واتسعت دائرة الفتنة وعظمت، جاء رجل إلى الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال: ألا تكلم هذا، يعني عثمان رضي الله عنه. قال أسامة: قد كلمته دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. لذلك فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته ومن يخف عليه في شأن الوليد. وبارك الله فيك، بالنسبة للوليد بن عقبة كان عثمان بن عفان استعمله واليا له، وكان هناك أمور للوليد بن عقبة تخفى على عثمان بن عفان، فأراد القوم أن يعلم أسامة عثمان بما يخفاه من أمر الوليد بن عقبة، لأنه ظهر عليه ريح نبيذ وأمره اشتهر، وكان أخا لعثمان لأمه وكان يستعمله. فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده. انتهى الكلام. ولذا كانوا يرون أن التشهير بالمساوئ المتعلقة بالحكام إعانة على إشاعة الفوضى بل والخروج، ومن شواهد ذلك قول عبد الله بن عكيم: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. قال: فقيل له: أعنت على دمه؟ قال: إني أعد أو أعتبر أن ذكر مساوئه عونا على دمه. أيها الأحبة في الله تعالى، هذه بعض المعالم التي ذكرتها وذكرت نفسي وإياكم بها. المعلم الذي ذكرت نفسي وإياكم به العواطف بلا علم تنقلب عواصف. قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل من كل أحد ولو كان حبيبا قريبا. التعويل على العلماء الراسخين، وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم، الحذر من الظنون السيئة، التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام، الحذر من تزكية النفس في تقدير الله خير ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس. هذا ما ذكرت نفسي وحضراتكم به في هذا اللقاء، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الأحد القادم إن شاء الله تعالى في الساعة 5 قبل المغرب بساعة، فأذكر ببقية المعالم في أوقات الفتن والنوازل. وفي خاتمة هذا اللقاء أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم أتقدم لولدي أبي حفص عمر بن أبي بكر آل الحنبلي بالتبريك والتهنئة على ما رزقه من صبي جديد، ألا وهو ببرص ابن عمر ابن أبي بكر آل الحنبلي. فأقول له بقولة الحسن البصري رحمه الله: بارك الله لك يا ولدي في الموهوب، وشكرت الوهاب، ورزقك الله بره وبلغ أشده، كما أسأل الله تعالى أن يعينك على حسن تربيته تربية قرآنية نبوية سلفية، وأن ترزق بغيره من البنين والبنات الذين يكونوا بمدد الله تعالى لبنة من لبنات المجتمع المستسلم لله بالتوحيد والمنقاد له بالطاعة، الذي خلص من الشرك وتبرأ من أهله ودعا إلى التوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والطاعة على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وشكر الله لحضراتكم حسن معكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا وندعو